بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العواني بالقطيف.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل. حديثنا هذه الليلة يتناول أيضا موضوع علاقة العامل برب العمل ضمن أطرها الشرعية. على سبيل المقدمة، شهدت هذه العلاقة بين العامل ورب العمل توجهين متطرفين في تاريخ الإنسان. التوجه الأول يقوم على أساس إعطاء كامل الحق لرب العمل وصاحب المال، بحيث يستنزف كل جهد العامل ولا يعطيه إلا الشيء القليل، بل في بعض الصور لا يعطيه شيئا. مثل هذا التفكير هو صورة أخرى عن العبودية والاسترقاق الذي كان سائدا في بعض فترات التاريخ الإنساني، وكان السيد فيه والمالك يتعامل مع ذلك الإنسان معاملته مع أي حيوان يملكه ومع أي سلعة يقتنيها. في فترة متأخرة تغير هذا الشكل من العبودية والاسترقاق إلى صورة أخرى سميت بالإقطاع. كان بعض الملاك للأراضي الواسعة يستخدمون أعدادا كبيرة من الناس، ف في الغالب الفقير الذي لا يملك قوت يومه ولا يستطيع أن يعمل لنفسه، كان يجد نفسه منساقا ضمن عقد مجحف إلى أقصى الدرجات بينه وبين صاحب هذه الأرض ومالكها. فلربما كان يعمل طيلة نهاره في مقابل مثلا مقدار شبع بطنه لكي يعمل لليوم التالي، وإلا لو كان يمكن أن يحرم من الطعام وكان يستطيع العمل ربما كان يحرم من ذلك. أمر الأجور والعطاء والمكافأة لم يكن داخلا في مفهوم تلك الفئات الإقطاعية التي كانت ترى نفسها متفضلة على هذا الإنسان بتشغيله لكي لا يموت جوعا. وكان هذا العقد الذي لم يكن مكتوبا ولم يكن ملزما لصاحب العمل ومالك الأرض، كان هذا العقد يجب الوفاء به من خلال عمل هذا العامل واستنفاذ عمره وجهده في ذلك. بل ربما كانت عوائل وأجيال، هذا الرجل يكبر ويأتي ابنه الشاب الأقوى ليكون في نفس المشوار وبنفس الشروط وبنفس الإجحاف. ولعلك تتصور أن هذا الأمر كان في السابق وانقضى، لكننا قد نجد بعض الصور أيضا في أقصى حالاتها موجودة إلى أيامنا هذه، وإن كانت قد تختفي مرة وتظهر أخرى. قبل شهرين نشرت الصحف عن دعوى رفعتها إحدى جمعيات حقوق الإنسان في إسبانيا على مالكين لمزرعتين تتهمهما بالاستعباد والاسترقاق لمن هم تحت أيديهما من العاملين. وقصة هؤلاء أنهم كانوا يلتقطون هؤلاء العرب المهاجرين بصورة غير رسمية من المغرب وتونس والجزائر إلى الجهة الأخرى من الساحل إلى إسبانيا، يأتي هذا الرجل فارا من الرمضة إلى نار، يتصور أن هناك نعيم وخيرات، فيقع في أيدي هذه المافيات والعصابات. أول ما يصنعون أنهم يتلفون ما لديه من وثائق ومستندات، أي وثيقة الآن أو مستند لا يوجد عنده، وهنا تشتد حاجته إليهم، يعرفونه على بعض هؤلاء الذين يطلبون عمالا بأدنى الأجور لو كان هناك أجور، ينقلون أن عددا من هؤلاء وقعوا في يد مزارعين أو مالكين لأراض زراعية من الأسبان. ففرض عليهما أن يعملا من طلوع الشمس إلى غروبها من دون ولا بزتة واحدة، هذه العملة الأسبانية، ولا مقدار واحد، وإنما فقط يعطيهم ضمن إطعام باقي الموظفين شيء من الخبز وشيء من الحساء أو المرق حسب تعبيرنا، لكي يبقوا على قيد الحياة ويستطيعون العمل لليوم الثاني. فكبهم أيضا في أسوأ المساكن، وخروجهم من ذلك المكان ممنوع، لا يستطيعون الخروج أولا تحت تهديد أن هؤلاء لأنهم لا يملكون وثائق ولا مستندات سوف يردون إلى بلادهم، وتحت أيضا تحت تهديد قيام العصابات التابعة لأولئك المالكين بإيذائهم وضربهم وربما قتلهم.
وبقوا هكذا 4 سنوات ذبلت اجسامهم باعتبار شغل من الصباح الى المساء في مقابل طعام يسير وقليل، وكانوا يلبسون الاسمال التي تستر عوراتهم فقط. كلما حاولوا الخروج لم يستطيعوا من تلك الدائرة الى ان اوصلوا عن طريق رجل كان زائرا لتلك المنطقة، ارسلوا خبرا الى سفارة بلدهم فتحركت، وبالتالي فضحت القضية ان هناك رقا جديدا وعبودية جديدة. فلما نظروا الى الحال وجدوا شيء يخجل منه البشر، 4 سنوات بلا اجر بلا طعام بلا كسوة بلا اي نوع من انواع الضمانات التي يحتاجها الانسان. فانت قد تجد مثل هذه الحالات المجحفة التي تعطي لرب العمل ولمالك المال اقصى الصلاحيات وكل شيء، بينما تجحف بحق العامل من دون ان تعطيه شيئا. العنوان عنوان الاقطاع ما موجود الان في العالم، عنوان الرق ما موجود، ولكن واقعه موجود في صور مختلفة. هي صورة الاجحاف التي تمكن رب العمل من ان يتصرف في العامل ويجعله تحت يده من غير رحمة، ويتصرف به كما يتصرف في سلعة. حالات تنقلها حتى في مثل هذه الصور ايضا، هي نوع من صور الخلل في العلاقة القائمة بين رب العمل وبين العامل. نقلت قبل مدة صحف عن انه في بلدة خليجية قصت هذه المسألة على السطح، وأثارت موضوع الشغالات الأجنبيات في هذه البلدان، أن امرأة إندونيسية قتلت مخدومها، رب عملها قتلته طعنا بالسكين، فقبض عليها، ليش يا بسويتي هكذا، وعلى أساس أن تعاقب. فطرحت الموضوع على بساط البحث أنه هذا رجل كان يتعامل تعامله مع جارية مملوكة، المفروض انه جاء بامرأة لكي تعمل في بيته ضمن وقت معين، ذاك الوقت ما في التزام، في ليل نهار فجر صبح اي وقت من الاوقات كانت تطلب للعمل في هذا البيت في غيره من البيوت في كل الأعمال، ولا يسمع قولها بأنها مثلا متعبة أو لا تستطيع العمل. لو اكتفى الأمر بهذا المقدار ربما هان، لكن بدأ يتعامل معها معاملة الجارية المملوكة، وأنه لا بد أن تستجيب له جنسيا أيضا، فبدأ يطمع فيها ويلمح لها ويلمس وإلى غير ذلك، وهي تصده بالعنف مرة وباللين أخرى ما دامت ضمن تلك الدائرة الأولية، إلى أن وصل الأمر إلى أن يريد اغتصابها نفسها. في هذه الحالة اضطرت للدفاع وحصل بينهما هذا المشادة، فأخذت سكينا لكي تطون شرفها، وآنئذ كانت منيته في تلك الضربة. لأن هذا يطرح وطرح بالفعل وأثار هذه القضية، أنه هذه ليست قضية نادرة، لأن قسم من هؤلاء العاملات يتسترن على الأمر، إما بعضهن ما عندهم ذاك يعني الرفض الكامل لمثل هذا الأمر، وإما أنه يجدن أن إثارتها القضية ليس فيها سوى الفضيحة والحرمان من هذا المال الذي يحصلن عليه، فيتغاضين عن إثارة هذا الموضوع ويسكتن عليه، وإلا القضية ليست قضية منفردة ولا وحيدة من نوعها. هذا مثال واضح للخلل القائم في علاقة رب العمل بالعامل الذي يعمل عنده. صور تمر على الإنسان، صورة إقطاع، صورة عبودية واسترقاق، صورة استغلال جنسي، إضافة إلى صور الظلم الفاحش في استثمار كل جهد ذلك العامل من دون أجر أصلا في بعض الأحيان، ومن دون أجر معادل ومنصف في أحيان أخرى. فالطرف الآخر صار هناك ردة فعل لمثل هذه التصرفات، لا سيما في السابق عندما بدأ مفكرون يرون أن هذا رب العمل المالك لماذا يتملك أكثر من غيره؟ من الذي أعطاه هذا الحق؟ يجب أن يتساوى فيما يملك مع عماله، وهو إذا تملك شيئا إضافيا فلا يأتي به من السماء وإنما يأخذه من حقوق غيره، فإذا لا بد من المساواة العامة، ولا بد أن يأخذ رب العمل والمالك نفس ما يأخذه العامل، واللي انتهى بهم إلى قضية الاشتراكية ودكتاتورية العمال وقضايا تأميم الأموال الخاصة الكثيرة وتوزيعها على العاملين في هذه المصانع والمزارع، وتلك القضية الكبرى اللي أثيرت في أيام نشاط الاتحاد السوفيتي وقوته، ولكن بعد أن انتهى الاتحاد السوفيتي إلى الفشل انتهت نفس هذه النظرية أيضا. فإذا هناك تطرفان عنيفان في أمر تحديد العلاقة بين رب العمل وبين العامل. أحد الطرفين يلغي معه إنسانية الإنسان ويلغي معه جهد الإنسان ويصادر عمله من دون مقابل، وفي هذا ظلم شنيع من قبل رب العمل للعامل. الطرف الآخر لا يصنع هذا، ولكن يصنع ظلما على المالك، ويصنع خرابا للاقتصاد وتراجعا لحركة المال في المجتمع. وكلا التطرفين يعربان عن علاقة خاطئة لم يستطع البشر بهذين المنهجين أن يرسيها بين العامل ورب العمل. يأتي الإسلام ويضع تلك العلاقة في إطارها الإنساني الصحيح وفي إطارها الاقتصادي الذي ينتهي إلى تنمية المجتمع وتثمير المال وتكبير الإمكانيات في هذا المجتمع. لاحظوا الآية المباركة، قالت بنت شعيب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، لا بأس ما عندي مانع، أصل العقد على 8 سنوات، بس إذا أنت تريد زيادة على ذلك تريد تكرم نبيها ما عندنا مانع في هذه الجهة، لكن أنا ولا أريد أن أشق وما أريد أن أشق عليك، المقدار 8 سنوات يكفي. أول ما يجي الإسلام إلى هالعلاقة يطوغها في صورة عقد ملزم ويجعل الحكم الشرعي فيه وجوب الوفاء بالعقد إذا كان ذلك العقد قائما على أسس صحيحة، إذا كان العقد ما فيه إضرار بأحد الطرفين، إذا كان هذا العقد ما فيه تحريم لما أحله الله أو تحليل لما حرمه الله، إذا كان ذلك العقد قائم على أسس صحيحة فيجب على الطرفين الوفاء به. نأخذ فكرة مختصرة عن الآية ثم نعود إلى أصل الحكم الشرعي. أولا هذه الآية إذا تلاحظوا من الآيات التي يستفاد منها أن بعض الأنبياء في القرآن الكريم قد اعتمدنا على مشورة النساء، بعض
الأنبياء مثل نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام اعتمد مشورة ابنته، إذا اقترحت عليه قالت له يا أبت استأجر وأقترح عليك، أشير عليك أن تستأجر هذا الرجل لأنه قوي ولأنه أمين. نبي الله شعيب وهو نبي من أنبياء الله قبل هذه المشورة، مو معنى ذلك إذا المشورة جت من امرأة فهي خاطئة على كل حال، وإذا جت من رجل فهي مصيبة على كل حال، كلا ليس الأمر هكذا. عندنا موارد في القرآن فيها إشارات إلى مشورة النساء وقبول هذه المشورة، هذا واحد منها. والواحد الآخر في قضية الفصال والرضاع والفطام، الأصل الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، يستمر في الآية ثم يقول فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فليتشاور يا هذه الزوجة نفطم هذا الولد الآن، لو بعد شهر لو بعد شهرين لو أقل لو أكثر، يقدرون الوضع بحسب بنية هذا الطفل وحاجته، وبعد ذلك يتخذان القرار المناسب بعد تراض منهما وتشاور في التراضي على أصل القضية وتشاور في فروعها وتفاصيلها. هذا مورد. المورد الآخر، طبعا موارد كثيرة في الواقع، القرآن الكريم يشير، هذا مو محل حديثنا، مورد آخر قدم فيه القرآن الكريم رأي النساء على رأي الرجال في قصة سبأ، قالت إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، إلى أن تقول لهم أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قلنا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، واللي يريد حارب هالزنود هذه موجودة. قلت لهم لا، هذا مو الطريق الصحيح، لا الطريق الآخر، خلي نشوف فعلا هذا نبي لو ملك، إذا نبي واحد لازم يسلم إليه، إذا ملك ذاك الوقت زنود وسلاح فيه. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، خلينا نشوف نتيجة القضية. هنا القرآن في إشارة إليه أن رأي امرأة واحدة كان أفضل من رأي رجال كثيرين، وهذول المفروض وزراء وحكماء وأهل المشورة. الشاهد امرأة هنا أشارت على نبي الله شعيب ابنته وهو استجاب، جل قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. إشارة أيضا أحد الإخوة البارحة لفت النظر إليها وهي إشارة جميلة، وهي أنه كيف يأخذ نبي الله شعيب المال لنفسه مع أن القرآن الكريم يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، المهر للمرأة، شنو أنت أنا بعطيك بنتي واشتغل عندي، المهر للمرأة مو للرجل. الجواب في ذلك متعدد، واحد من الأجوبة أن القرآن الكريم يقول هذا الرجل وهو شعيب من موقع الولاية أب وولي، بالتالي يزوج مثل ما تقول أنت إلى من يخطب منك ابنتك، جيب 20,000 ريال ونزوجك ابنتنا، أنا من موقع الولاية، لكن هل أخذ هاي 20,000 ريال لنفسي أو لا من الممكن أن أعطيها لها فيما بعد؟ فهو في مقام الولاية، أن تأجرني قد يكون محل الإجارة مالك في الغنم، وقد يكون الغنم كله أو بعضه أو شيء منه لهذه النساء اللي كانوا يروحون إلى الرعاية إلى السقاية والرعي. إضافة إلى ذلك طرح مثل هالمشكلة وهي مشكلة السقي للغنم، هي مال كان مكلفا بها، البنات الآن أصبحت على عاتق نبي الله موسى، هذا واحد. والواحد الثاني قد يكون هذا من خصوصيات شريعتنا، أنه المال يأتي للزوجة للبنت فقط دون غيرها، من الممكن أن تختلف شريعتنا عن باقي الشرائع في هذه الجهة. وعلى أي حال نبي الله موسى قبل بهذا الموضوع،
بل يشتغل حتى 8 سنوات أو 10 سنوات ما مبين في الآيات المباركة، لكن يقول فلما قضى موسى الأجل وفى بالعقد والتزم بما اتفق عليه ذاك الوقت، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهلي خلاص أخذ المرية ومشى بها. طيب قبل هذا ما يقدر يأخذها وياه، ليه؟ لأنه مخالف لأن تأجرني 8 حجج، ما كمل السنوات 8 أو 10، فلا يستطيع أن يأخذها ويمشي بها. ذاك الوقت فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا إلى آخر الآيات المباركات. أول حكم شرعي إذن يترتب على المعاقدة بين طرفين لزوم الوفاء بالعقد لو كان قائما على أسس صحيحة، ولا يستطيع أحد الطرفين أن يخلي كتفه من مسؤولية الوفاء بالعقد.
أيما الأجلين قضيت، نعم، إما هذا أو ذاك. حتى هو أساسا في البداية قال له 8، وإذا أردت أن تكمل 10 لا بأس بذلك، ما عندي مانع. يعني سواء قضيت 8 هذا كحد أدنى أو قضيت 10 هذا تفضل من عندك. من الأمور التي ترتبط بهذا، مثلا لو أن إنسانا كما يحصل في زماننا هذا اتفق مع صاحب شركة مدة من الزمان، قل له أنا أتعاقد معك مدة 4 سنوات مثلا براتب قدره 5000 ريال لكل شهر في مقابل أن تعمل 8 ساعات كل يوم العمل الفلاني. يصير في حالات إما أن الشركة نفسها يصير عندها خسارة ويمر مالكها بضائقة مالية، وإما لا هو يريد يربح أكثر، يقول هذا شنو ورطنا 5000 ريال، الآن أكو خريجون جدد وهؤلاء يبحثون عن العمل ونقدر نوظفهم بنفس السعر، فإذا أنا خليني بدل ما أوظف هذا وأستمر وياه في العقد خليني أتعامل مع ذلك الشخص الجديد اللي طالب العمل بأي نحو من الأنحاء ولو بسعر قليل. هذه المسألة لها صورتان، في صورة يجوز في صورة لا يجوز. الصورة التي لا يجوز فيها الإخلال بالعقد ما لو كانت مدة العقد معلومة، أنه مثلا إحنا عندنا 4 سنوات اتفاقية معك أوظفك في هذا العمل في مقابل هذا المبلغ، ما يقدر هنا رب العمل يجي ويقول للعامل أما تجي تقبل بنفس القيمة وإلا أفصلك، ما يقدر هذا الشيء يسوي شرعا، لا يصح له. أستاذ يقول يسوي، أقول لك نعم حتى يقدر إلى تخف الطريق يقدر، ولكن أنه من الناحية الشرعية هل يسوغ له أو لا يسوغ له؟ لا، يقدر يسترضيه، يقدر ياخذ موافقته، يقدر يقول له في الواقع احنا لابد ان نسوي هذا وانت لابد ان ترتب امرك على هالاساس، حتى لو ذاك يقول انا مضطر لان اقبل خلاص جاز. اما اذا قال انا ما اقبل ولا احد يجبرني على الاخلال بهذا العقد وقد وقعته انت باختيارك وارادتك ومدته 4 سنوات في مقابل هذا المبلغ من المال، لا يستطيع رب العمل أن يفصل هذا لأنه إخلال بالعقد من طرف واحد، ولا يستطيع أن ينقص من أجره لأنه أيضا إخلال بالعقد في جهة الأجر، لابد أن يلتزم فيه. وعكس القضية أيضا نفس الشيء، واحد إذا أجى واتفق مع إنسان على عمل على مع صاحب مؤسسة، بعدين بعد 4 أشهر 5 أشهر قال عجيب هذا شلون لعب علي غير موظفة مثلا 6000، أنا موظفني مثلا 5000، أجي أقول له إما أن تعطيني 6000 7000
وإلا أنا ما أشتغل عندك. إذا كان العقد بينهما موقعا 4 سنوات 2 أو 3 سنوات ما يقدر العامل، لا يستطيع أن يخل به ولا يستطيع أن ينقضه إلا إذا ترضى ذاك رب العمل ما يخالف، يقول لي يابا أنا أشتغل هالشهر بلا راتب أصلا في مقابل أن تقبل بعدم عملي، خلاص أنا دورت لي شغل آخر. أما أنه يغيب كما هو الحال حاصل يعني، فد يوم ما اجى، اليوم الثاني هم ما اجى، الرابع ما اجى، هذا شنو هذا وين؟ خلاص طلع من الشغل، اخذ راس الشهر راتبه وبعد في يوم واحد في الشهر الجديد ما اجى، هذا لا يجوز له. هو ملزم من جهة العقد بان يفي بالتزاماته وشروطه، ما يقدر يغيب من غير عذر، ما يقدر يترك العمل ايضا من غير عذر، لابد ان يمشي مع رب عمله إلى آخر المشوار إلى نهاية العقد، أو يسترضيه بنحو من الأنحاء، إلا إذا كان هناك غبن أو ضرر. واحد مثلا يقول أنا مثلي بهالكفاءة اللي عندي، بهالشهادة اللي عندي، بكذا بكذا بكذا، يوظف مثلا 5000، أنا جابني ولعب علي وما كنت أدري عن الموضوع أصلا، وظفني 2000 ريال، هذا غبن، وللمغبون خيار الفسخ للعقد. أنت يا فلان غبنتني، أنا إنسان ما كنت أعرف، وواقعا لو كنت أعلم أن غيري بنفس مستواي ونفس شهادتي توظفه 5000 وأنا موظفني 2000، أنا مجنون إذا كنت أقبل بهذا. لوجود الغبن هنا يجوز للعامل أن يفسخ العقد ولا ينتظر موافقة هذا مالك أو رب العمل. لنا عندنا خيار يسمى خيار الفسخ، خيار فسخ العقد لحصول الغبن، أو لا إذا حصل الضرر أيضا نفس الشيء. فإذا أول حكم شرعي نحن نلاحظه في الإسلام أن الشرع يلزم الإنسان بالوفاء بالعقد، هذه الصورة الأولى، ليلزم عليه الوفاء به ولا يستطيع مخالفة مؤدى العقد في الالتزام. أكو صورة ثانية، لا يقدر هنا أن يترك ما لو لم يكن مؤقتا بوقت، يقول لي أنت تشتغل عندي كل شهر، اللي تشتغل عندي لهالمقدار من الوقت أعطيك هالمقدار من الراتب، كم سنة محدد، ما لم يفسخ أحدنا العقد فهذا العقد ماشي 1 سنة 2 10 نصف سنة. في هذه الصورة مع إنهاء الإنسان لآخر الشهر، لآخر الشهر واستلامها الراتب، يقدر يقول لهذا الإنسان إحنا باعتبار العقد بيننا شهري، أنا هذا العقد لا يناسبني سعره، سواء كان ذلك هو المالك أو كان ذلك هو العامل. هنا يستطيع أحد الطرفين بعد نهاية هذا الشهر أن يفسخ العقد من طرفه، إلا إذا اتفق على عقد جديد بشروط يتفق عليها. فأول أمر، يلزم الوفاء بالعقد من قبل الطرفين لو كان هذا العقد محتويا على الشروط الشرعية، كأن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، أن لا يكون محرما للحلال أو عكس ذلك، أن لا يكون فيه إضرار أو غبن أو سائر الأمور التي توجب الفسخ. إذا طرأ عنوان يوجب الفسخ ذاك الوقت لا يجب على المغبون أن يفي بمستلزمات هذا العقد. يتفرع من هذا جملة أمور. لو أن هذا الإنسان أحد الطرفين أخل بشيء، مثل أن العامل مفروض منه يشتغل لنفترض باستثناء العطل 25 يوم أو 23 يوم، وعمل كما هو حال كثيرين من الناس بدل 25 يوم 15 يوم، اليوم ما أدري عنده مريض وباكر عنده ولادة وباكر ما أدري كذا، حتى نقلوا أن أحدهم جاء إلى رب العمل فطلب من عنده إجازة 3 أيام، يا بنيش قال زوجتي قريبة وضع وأريد أروح حتى أدير بالي عليها، دكتور تحتاج غير ذلك. راح بعد 5 أشهر 6 أشهر هم يريد يطلع، وإجا قال رب العمل ماله أريد إجازة 3 أيام، قال ليش؟ قال زوجتي تريد توضع. ينسى هذا الموضوع، زوجتي تريد توضع وأنا لازم أروح. فقال ما شاء الله، أنت لازم تعرف قدر هذه الزوجة اللي تقدر تنجب في السنة مرتين. احنا عهدنا كل 9 أشهر، كل 9 أشهر الزوجة تنجب مولودا أو مولودين، أما في السنة مرتين وثلاث مرات ما عندنا خبر إلا بعض الحيوانات غير الإنسان. طيب هذا لا يستطيع، لو أخذ مثلا إجازة بهالمعنى، أولا الكذب حرام، وتعطيله لمصلحة ذلك الإنسان بعذر غير صحيح غير جائز، فضلا عما إذا لم يعتذر بشيء، والله اليوم ما إجا أصلا وقال لصاحبه أو صديقه وقع عني في العمل، هذا أيضا فيه عدم وفاء بمقتضى العقد وبمؤداه. ويضمن هذا الإنسان، رأيت من جملة الفتاوى فتوى جميلة لأحد مراجعنا المعاصرين، السؤال هكذا يقول: امرأة مدرسة تغيبت عن العمل لظروف خاصة بها 3 أشهر، بس كان عندها اتفاق مع المديرة وكان بينهم معرفة وكذا على أن مثلا تمشي إلها الراتب طول هذه المدة، 3 أشهر هي ما موجودة ولكن توصل لها الراتب كما لو كانت موجودة، الآن هي عندها هذه الأموال ولا تعلم ماذا تصنع بها. صحيح بعض الناس قالوا لها ما يصير، بعض الناس قالوا لا يصير ماكو إشكال، هاي كلها فلوسنا وإلى آخره، وكثير من الناس هكذا يقول هاي هي كلها فلوسنا، فإذا يجوز لي أن آخذها. فيجي الجواب أنه لا يحل لها شيء من ذلك، ويجب عليها أن تتصدق بها جميعا بإذن الحاكم الشرعي، كبار جهة غير شخصية مو مالكة، يصير من أموال مجهولة المالك وهي لا تستحقها لأنها ليست في مقابل شيء، مال مجهول المالك وهذه لا تستحقها لأنها لم تعمل في مقابلها شيئا، يجب عليها أن تتصدق بها للفقراء المؤمنين، هذا حكم شرعي لازم، وهذه الفتوى هي بمثابة الإذن في الصرف على الفقراء والمحتاجين. طيب، وفي الواقع من رحمة الله بنا واقعا أن هيئ الله سبحانه وتعالى لنا علماء يعني يتقيدون بما يمليه عليهم الدليل الشرعي، وإلا إذا مثل قسم من الناس يحلل إلك ويحرم ويبيح بلا علم ولا فقه ولا معرفة، ذاك الوقت مصيبة واقعة. بعض ما نراه اليوم في الأخبار أن في إحدى البلاد الإسلامية مجموعة من المصلين راجعين بعد صلاة النوافل في الليل يتعرض لهم مجموعة ممن يتسمون مثلا بالإسلاميين أو كذا ويرشوهم بالرصاص، هذا طبيعي بفتوى واحد من الجهلة، بفتوى واحد من غير العارفين بأحكام الله، تؤدي بعمل الناس إلى هالشكل. تلاحظ الفرق بين عالم من علماء أهل البيت يقول لك هذا المال اللي هو مو مال رجل من أهل البيت ولا مال
شخصي لمسلم، وإنما مال حكومة من الحكومات، واللي عادة عند الناس رؤية أنه الحكومة بعد كذا وكذا، كأنما كل شيء ما دام عندها يعني حلال عليه. يقول لك لا، هذا مو إلك، هذا لا يحل لك، أنا أحلل إلك. الفقيه يقول لك أنا أحلل إلك استلام الراتب من تلك الجهة الحكومية إذا عملت بمؤداه، إذا عملت بمقتضى العقد الواقع بينك وبينهم، أما بدون ذلك تستحل أموالا من دون مقابل عمل، هذا لا يحل أبدا. طيب، أمر الوفاء بالعقد ومتطلباته وما يرتبط به من شروط ومن قضايا هي أصل البناء في نظام المعاملات الإسلامي. بس في الواقع إذا احنا نلاحظ، كل العبادة والديانة قائمة على هذا الأساس، كل الديانة الإسلامية والعبادة أيضا قائمة على أساس أن الله سبحانه وتعالى طلب منك شيئا عملا في مقابله جزاء، تصلي تصوم وراك هناك الجنة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أنت منك القول، ولكن ضمن الإطار العام بشرطها وشروطها كما قال الإمام الرضا عليه السلام، منك هذا الشيء ومن الله سبحانه وتعالى جزاء الفلاح في الدنيا والآخرة. منك الجهاد، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. إذا أنت مطلوب منك أن تفي بعهدك وبعقدك لمن تعمل معه، فكيف لا يكون الله الذي يأمرك بالوفاء هو أيضا عاملا بما يأمر؟ فاستبشروا، لذلك يقول فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. انت اعطيت نفسك، اعطيت جهدك، اعطيت عمرك في هذا الطريق، وهناك جزاء، هذا عمل وهناك جزاء، طرف العقد انت وطرف العقد الاخر هو الله سبحانه وتعالى. ومن اوفى بعهده من الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصدقنا وعده ويعطينا ما وعدنا من الجنة والرضوان. هالمعنى اللي يقود المؤمنين والعاملين ويسهل عليهم المصاعب والمصائب والمشاكل. يقولون خباب ابن الأرج كان في لسانه رتة، لا يستطيع الحديث بشكل جيد. هذا الرجل كان عنده حرفة صناعة السيوف في مكة المكرمة، وكان حاذق فيها. فكل ذاك الوقت مثل واحد عنده مصنع أسلحة اليوم، ذاك الوقت كله حروب، فكان يقرب أيضا القرشيين، يقرض القرشيين. واحد يقول له والله عندنا معركة، سوي لي كذا سيف من السيوف، أحيانا ينقده وأحيانا يؤجله، ولأنه عبد من العبيد أيضا كانت عادة البيوعات غالبا فيها أمر النسيئة والإرجاء وعدم الناقد. فلما آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وبدأوا في تأذيبه وإيذائه، قال لهم أنا عندي حل نفق وياكم، خلوني أروح إلى المدينة ولكم ما عليكم، الديون اللي عليكم، أثمان السيوف، الأغماد كذا، ما طالبكم فيها. هذول الناس ماديين من الله يريدوها، قالوا له إذا هالشكل ما طالبنا بعد خلاص، قال أبرأتكم إياها، اشهدوا يا معشر من حضر أن من كان له من كان عليه دين لي من بيعي إياه فهو بريء منه، وقد أبحته في مقابل أن يتركوني أطلع لحال سبيلي. وطلع حسب التعبير امتحت هكذا جاء إلى المدينة بدون أي شيء. فلما وصل إلى المدينة حسب ما يقول كتاب السيرة رآه رسول الله صلى الله عليه وآله فتبسم في وجهه وقال له ربح البيع أبا يحيى. خوش بيع هذا، انت اعطيتهم كم درهم وكم دينار بس اخذت في المقابل حريتك الدينيه واجيت الى هذا المكان ربح البيع. حتى هذا بناء على انه بيع دنيوي، واما اذا كان بيع اخروي فهو اربح بعد. المعنى اللي اصحاب الحسين عليهم السلام ينظرون اليه فيفرحون وتغمرهم الغبطه والسرور والانشراح إلى حد أنه يمزح بعضهم مع بعض. نقلوا أنه مزح زهير مع بعض من حضر على باب خيمة الإمام الحسين عليه السلام، فنظر إليهم برير بن صبير، رجل كبير في السن، مفسر للقرآن، معلم للقرآن، له وقار السنين ووقار الإيمان، فقال يا قوم ما هذه ساعة باطل، ليش تمزحون؟ فقالوا له والله ما أحببنا الباطل وإنما نتذكر ما نقول إليه، ما هي إلا ساعة نميل على القوم بأسيافنا ويميلون علينا بسيوفهم فنعانق الحور العين، فأي ساعة خير من هذه الساعة؟ ولذلك انطلقوا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. الواحد منهم يسابق الآخر، عابس ابن شبيب وحب الحسين أجنني كما يقول لما برز إليهم أجنني، مو هذا المعنى، وإنما الإنسان إذا أقدم على شيء استثنائي في عرف الناس هذا تهور وجنون، بينما هذا نوع من أنواع الفداء والمبادرة والإسراع. أن واحد يواجه معسكر كامل فيحجمون عن قتله وينفرجون بين يديه وقائلهم يقول ويحكم هذا أسد الأسود، هذا عابس بن شبيب، ألا لا يبرزن إليه أحد؟ فيرجع ويلقي ما عليه من أسلحة الحرب ويبرز إليهم حاسرا متعجلا للقاء الله ولقاء رسوله، فيقولون له في ذلك يقول دعم حب الحسين هكذا يصنع بالنفوس من الحماس والانطلاق. ولذلك تبادر بعضهم الى جانب بعض وتسابق بعضهم مع بعض الى ان صرعوا على رمضاء كربلاء. الشاعر صور مصارعهم يقول متوسدين من الصخور، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى وغفت جفونهم بلا إغفاء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ذكلى حرة الأحشاء، أصواتها بحت وهن نوائح يبكين قتلاهن بالإيماء، هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي، كانت الواحدة منهن تلجأ إلى الأخرى تطلب حمايتها والأخرى عرية عن الحمي والولي. يقول بعض أرباب الخبر لما هجم القوم على مخيم بنات رسول الله جاء لعين منهم ضربت سيدة سكينة على رأسها فوقعت على الأرض، ثم سلبها قناعها التفتت إلى عمتها زينب صاحت عم زينب لقد ضربوني لقد سلبوا قناعي التفتت إلي عمتها صاحت يا ابنة أخي عمتك مثلك يعني أنا أيضا مضروبة أنا أيضا مسلوبة أنا من يا أبو فاضل أجعد وركب جفوف فوق زندة وقل الحرام صارت بشدة حمل وجاياه اللي سند أنا من يين وانت من يين يا بين خذت من اخوتي عباس وحسين أنا من يين جتني كربلا منين
وتارة تلفني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم طب اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك والى ارواح امواتهم واموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات